الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اجعل اللهم القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار حجابا وساترا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وريحانا ورياحينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل بكرمك وجبروتك الكفرة المجرمين. اللهم ربنا أهلك اليهود بقوتك يا قوي يا متين، زلزل الأرض تحت أقدامهم، واللهم اقطع الأسباب من فوقهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم على وجه الارض احدا. اجعل اموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارسل عليهم جندا من جنودك يا رب العالمين. اللهم قوض اركانهم يا قوي يا متين، وزلزل اللهم بنيانهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم امدهم بمدد من عندك يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت يا رب اقدامنا، وانصرنا اللهم على القوم الكافرين، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وعلى الايمان توفنا يا رب يا رب. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. ونبدأ بالذي هو خير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صفاه ورباه، فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله. سيدنا وحبيبنا يا قرة العين يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ونحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ترضي رب العباد وترضيك يا سيدي يا رسول الله. صلى عليك الله يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمان. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، مع اللقاء الثاني عشر بمشيئة الله من سلسلة النفحات الربانية والجانب التربوي في سورة النور، نختتم اليوم الحديث عن عقوبة الزنا وما أعد لهم عند رب العباد من عذاب أليم، لنعيش في اللقاء القادم بمشيئة الله مع قضية أخرى من القضايا التي تناولتها سورة النور. عرفنا على مدار لقاءات متعددة في مقدمتنا لسورة النور أن الزنا حرام وأنه سوف يعاقب عقابا في الدنيا فضلا عن عقاب الآخرة إذا لم يتب ويعد إلى الله العلي الكبير المتعال. وعرفنا كذلك أنه إذا ما تاب وعاد ورجع فإن الله يقبل. ووقفنا في آخر حلقة لنا مع الأضرار المترتبة على هذه الجريمة النكراء. إذا كان الله قد حرم الزنا فإنه قد أحل لك الزواج. الزواج أيها الأحبة المؤمنون الكرام سنة من سنن الله في الكون، لا يشذ عنه حيوان. الزواج سنة ربك، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول لك الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول لك في آية ثالثة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدقت ربي فيما قل وصدق حبيبك فيما بلغ ونحن على ذلك من الشاهدين. الزواج أيها الأحباب هو الطريق الصحيح لاتصال الرجل بالمرأة. الزواج هو النظام الذي ارتضيه الحق سبحانه. الزواج هو طريق التوالد والتكاثر والتناسل. ولذلك مما لا شك فيه ان الاسرة وهي اخطر بناء في كيان المجتمع، بل هي اخطر بناء في كيان الاسرة الدولية باسرها، لذلك او لانها البناء الذي يتوقف على سلامته وصلابته، سلامة المجتمع وعز الأمة المسلمة يا أحباب رسول الله. وإذا كان الناس في دنيا الواقع يعتنون حينما يقيمون أبنيتهم من الحجارة باختيار الموقع المناسب وبتحري الخامات الجيدة التي تضمن سلامة البناء وبقاؤه لفترة طويلة أحباب رسول الله، إذا كنا نصنع ذلك في الأبنية المكونة من الحجارة والطين، فإن الأسرة المكونة من الرجال والنساء والبنين أولى بالاختيار وأجدر بالبحث والاستفسار يا أحباب رسول الله، لأن بناء البيت يتعلق بالدنيا، أما بناء الأسرة فإن فيه سعادة الدنيا ويمتد أثره إلى الآخرة يا أحباب رسول الله. والإسلام في هذا الجانب شأنه في كل شيء لا يقيم وزنا للمظاهر. اسمعوا يا اهل المظاهر، اسمعوا يا من تلهفون خلف المظاهر والدنيا والمال، اخر شيء يفكر فيه الاسلام، بل اخر شيء ينظر اليه، لان الله لا ينظر الى الصور ولا الى الاشكال، ولكنه ينظر دائما الى الايمان والقلوب والاعمال. اسمعوا معي لهذا المشهد المحمدي يضع النقاط على الحروف، يسمي الاشياء بمسمياتها، يصرخ باعلى صوته على الدنيا: يا اهل المظاهر، يا من تتركون القيم والاخلاق والدين ولا يهمكم الا المظهر، لا قيمة لكل هذا. الحبيب يجلس، الصحابة حوله، رجل يمر على رسول الله والصحابة شكله الناس يذرونه، الرسول يقول: ما تقولون في هذا الرجل؟ نظر الصحابة إليه وقالوا: يا رسول الله، حري به، جدير به أن الرجل لو جاء خاطبا ما زوجناه، ولو تحدث ما سمعناه، ولو شفع والله ما قبلنا له شفاعة. فسكت رسول الله. يمر رجل آخر حسن الثياب يركب فرسا، يقول المصطفى نفس السؤال لنفس الصحابة: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، حري به، ان تحدث سمعناه، وان شفع قبلناه، واذا جاء متزوجا او ناكحا زوجناه. اسمع اسمع، لانهم نظروا الى المظاهر، فردهم الحبيب المصطفى الى الجواهر، وعلمنا في شخصية القوم انه لا عبرة بالمظهر. فيقول الحبيب فيما معناه: ليس ملء الارض مثل هذا، واشار الى الرجل الاول الذي نظروا اليه باستحقار وازدروه باعينهم. الرسول يتمنى لو ان الارض مملوءة بمثله، وصدق حينما قال: رب اشعث اغبر ذي قمرين، لو اقسم على الله عز وجل لأبر الله قسمه. نعم، الزواج. ولذلك فاننا نصرخ باعلى صوتنا على شبابنا المسلم: لا تغرنكم المظاهر، فلا يغرنك بنت من هي، أبوها من؟ أخوها من؟ عمها فلان يملكون كذا. آخر شيء تفكر فيه هذا هو. ولكن انظر إلى صاحب الدين، الزواج ليس رحلة خلوية. إذا كان الله قد أباحه فإنما لتكون دائما خليفة لله في كونه، ولتعمر الكون بكرم الله عز وجل. فاسمع حتى تحسن الاختيار، فإن الحبيب المصطفى يقول في حديث صحيح رواه الإمام مسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. وفي رواية أخرى وحديث آخر: الدنيا متاع، ومن خير متاعها المرأة التي مسكين مسكين رجل لا زوجة له، مسكينة مسكينة زوجة أو امرأة لا زوج لها. حديث صحيح. اسمع حتى تحسن الاختيار، الزواج ليس تجارة، ليس تجارة تبيع بها وتشتري، تتاجر في الأحساب وتتاجر بأسماء الأسر، إنما الزواج طاعة لله، تعمير لكون الله عز وجل. كفانا كفانا استهزاء وكفانا سخرية من أهل القيم والمبادئ إذا كنا نريد محبة الله ومحبة رسوله. اسمع أيها الشباب، لأنكم إن أحسنتم الاختيار فقد حزتم الدنيا بحذافيرها. يقول الحبيب المصطفى: أربع من أعطيهن فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. أسمعت؟ أربع حاجات، أربع أمور، أربع خصال، من توافرت فيه فقد حاز الدنيا والآخرة. الله أكبر. ما هي يا رسول الله؟ من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه في حوضا في نفسها وماله، زوجة تعينه على أمر الدنيا وأمر الآخرة، تعينه على طاعة الله رب العالمين. أحسن الاختيار أيها الشاب، لأن الحبيب قال لك في حديث آخر: ثلاثة من سعادة المرء، من سعادة المرء ثلاثة، ومن شقاوة المرء ثلاثة. من سعادة المرء الزوجة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. زوجة تعين على أمر الدين والدنيا، لا زوجة إذا ما قال لها أعينيني على طاعة الله أو قفي إلى جواري مع نوائب الدهر والزمان تقول له: لا، بل أنا والزمان عون علي. من هنا أحباب رسول الله، يجب عليك أو يجب على الشاب أن يحسن الاختيار بداية. وبمناسبة حديثنا عن الزواج، فإننا ننصح آباءنا وننصح إخواننا وننصح أولياء الأمور: اتقوا الله في البنات، اتقوا الله عز وجل، ولا تجنحوا بهن عن طريق الله وعن سنة سيدنا رسول الله. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ورواية فساد عريض. اتق الله، بنتك ليست تجارة، بنتك ليست سلعة تبيعها وتشتريها لمن يدفع أكثر. اتق الله، فإنها أمانة في عنقك. ونقول كذلك لهم، لا تضعوا العراقيل في وجه الشباب، سهلوا يسروا ليسر الله لكم الأمور يوم القيامة. ليس بعيب أيها الأب أو أيها الأخ أن تعرض ابنتك أو أختك على صالح تقي يتقي الله عز وجل. نعم، ولكن في التلميح ما يغني عن التصريح. وحسبك في ذلك سيدك عمر رضي الله عنه، حينما تشهد زوج ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أراد أن يزوجها من سيدنا عثمان، فيذهب إليه: يا عثمان، حفصة قوامة قوامة تحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. فيقول سيدنا عثمان: لست في حاجة إلى زواج اليوم يا عمر، مش نحتاج زواج. فيخرج يفكر، يعرضها على أبي بكر. يا أبا بكر، يقول له سيدنا عمر: تعلم أن حفصة قوامة قوامة الله تحفظ القرآن عن ظهر قلب. أسمعت يا أخي؟ هذه هي مؤهلاتها، قوامة قوامة تحفظ القرآن عن ظهر قلب. لا خريجة اللي فيه ولا خريجة مدارس لغات، وهي أجهل خلق الله بأمور الدين، وأجهل خلق الله بسنة خاتم الأنبياء والمرسلين ويجلس يتطاول. لا، قوامة قوامة تحفظ القرآن. أين القرآن اليوم من صدور نسائنا وبناتنا؟ حفظنا كل شيء إلا كتاب الله. فيسكت سيدنا أبو بكر، لا يرد عليه، لم يرد عليه لا بإجاب ولا بنفي. فيخرج سيدنا عمر حزينا، يذهب إلى رسول الله شاكيا. وذهب، لم يخطر بباله أن الرسول سيتزوج سيدة حفصة، ولم يذهب لرسول الله ليعرض عليه، بل ذهب ليشكو. هذه أخوة الإسلام، لا يترك في قلبه شيئا تجاه أخيه حتى يستبحر خطره ويستحيل الصلح بينهما بعد ذلك. يا رسول الله، عرضت حفصة على عثمان وعمر، الأول رفض والثاني لم يرفض ولم يرد. فيقول له الحبيب المصطفى: يا عمر، يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ومن أبي بكر. الرسول خطبها لنفسه: ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. زوجه الحبيب المصطفى بابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. فيخرج سيدنا عمر والدنيا، أو بمعنى أدق، قلبه يرفرف فرحا بين أجواء السماء. فيقول له أبو بكر: لعلك حزنت مني يا عمر. قال: نعم، حزني منك أشد. عثمان رفض، أما أنت لم ترد لبإجاب ولا بنفي. فقال أبو بكر: والله يا عمر، والله سمعت الرسول أمامي يذكر حفصة لنفسه، أي سمعت الرسول يخطب حفصة لنفسه، فلو قلت لك أن الرسول سوف يتزوجها فقد أفشيت سرا لرسول الله، وما كان لأبي بكر أن يفشي سرا للحبيب، لأنه كاتم أسرار رسول الله. ولو أنني خطبتها ووافقت على زواجها فقد اعتبيت على حق الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسمعت يا أخي؟ إذا كان الزواج هو الطريق الشرعي للاتصال بالمرأة أو لارتباط المرأة بالرجل، فاعلموا أيها الأحبة المؤمنون الكرام بأن هناك أنواع من الزواج محرمة. وهذا هو ما قصدنا الوقوف معه اليوم، إذا كنا قد قدمنا له بهذه المقدمة الوجيزة زواج المتعة، ثم نتبع ذلك بالزواج العرفي. زواج المتعة زواج مؤقت، زواج محدد بمدة، زواج يسمى زواج المنقطع. فيتزوج الرجل المرأة اليوم أو الأسبوع أو شهرا ثم يطلقها بعد ذلك، هذا الزواج محرم بإجماع الفقهاء والصحابة الكرام. زواج محرم هو الزنا بعينه، هو والزنا سواء، هو والزنا واحد. إن كانت الشيعة أحلته فحسابهم عند الكبير شديد. زواج محرم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد أذنت لكم التمتع بالنساء ألا وإن الله حرمه إلى يوم القيامة. حديث صحيح في غزوة من الغزوات الحبيب الذي أباحه ثم حرمه بتحريم الله رب العالمين، إذن هو محرم. نقول لإخواننا الذين يعقدون على بعض الفتيات أو على بعض النساء لفترة محددة معلومة: أنتم تزنون في هذه الفترة، الزوج زان وهي زانية، وأبوها إن رضي زان وأمها إن رضيت زانية، كل من شهد على العقد شهدوا على جريمة الزنا، ولو أن هناك شرع يطبق لرجمنا الجميع بفضل الله رب العالمين. إذا زواج محرم، زواج العرفي نفصل فيه القول بعض الشيء. نقول لإخواننا افتحوا الأذهان معنا قليلا حتى لا يلتبس الكلام. الزواج العرفي إذا توافرت شروطه، إذا توافرت أركانه، زواج صحيح منتج لآثاره الشرعية، غير أنه لا يعترف به أمام المحاكم. إذا توافرت الأركان، أبو الزوجة موجود أو أخوها، أحد محارمها، الولي موجود، والشهود موجودين، والمهر سمية وأشهر الزواج، الناس عرفوا بأنه زواج شرعي صحيح، مش من وراء الأب، زواج شرعي منتج للآثار بتاعته تماما، ولكن يا أخي غير معترف به أمام المحاكم قانونا بالنسبة للقانون الوضيع. بمعنى لو أن رجلا تزوج زواجا عرفيا، يعني ايه، عقد عقد قران في المسجد والناس شاهدوه والأرض موجود والعيلتين موافقين الحمد لله ومفيش مشاكل، ثم جاء الزوج بعد ذلك وأنكر زواجه أو أنكر بنوة ابنه ولجأت إلى المحكمة، ليس لها أي حق من هذا الرجل. الضمائر خريبت والزمن دمرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كثيرا ما ننصح إخواننا: وثق عقد الزواج، لا تعقد إلا على يد مختص، اللي بنسميه المأذون، وحفاظ على البنت وحفاظ على حقوقها وحفاظا على الأسرتين من الخلاف. لكن هذا هو النوع الوحيد المحل لحلال. لكن ما يحدث اليوم في الأواصي الوسط أو في المجتمع الذي نعيش فيه هنا أو هناك وفي مشارق الأرض، رجل يأتي هو في الحقيقة ليس رجل ولا حتى بن العيل، رجل يأتي إلى امرأة أو إلى فتاة ما رأيك أتزوجك؟ نعم، ولكن أكتب عليك عرفيا موافقة، ولكن لن يشهد على عقد الزواج أحد، موافقة. اعطيني ورقة، تحضر ورقة، أنا فلان الفلان تزوجت فلانة، ويجيها ورقة ويأخذ ورقة، هذا زنا والعياذ بالله، زنا والله العظيم، زنا، زنا صريح. يا من تعقدون هذه الورقة زنا، والله زنا، تعيش معها في زنا وهي تعيش معك زانية. كذلك يغرر بفتاة او يغرر امرأة ويعقد عليها عرفي كما يسموه من وراء الاب ومن وراء الاسرة، وفجأة تفاجئ الاسرة ببنت المتزوجة، هذا العقد ليس عقدا، وهو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه. شرعا لا يجوز للمرأة فتاة كانت او متزوجة قبل ذلك ان تعقد زواج نفسها. حديث رسول الله واضح، حديث رسول الله واضح، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وحديث اخر ما معناه، ايما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. الحديث لرسول الله. واذا كانت هناك رغبة في الزواج وما سالتش نفسها لحظة، او هو كذلك، اذا كان الاثنين جادين في الزواج، لما اللجوء الى الطرق الملتوية؟ لما لا نطرق الابواب صراحة؟ ولكنه اللعب باعراض الناس واللعب باعراض الاسر. ولذلك النصيحة خالصة، ابتعدوا عنه بالمرة، حلاله وحرامه، خوفا من الوقوع في المأثم، او خوفا من الوقوع في المحظور. احباب رسول الله، هذه البنت بتحبه بقى وابوها مش موافق، تكتب عليه عرفي، ما شاء الله، ان هذا الامر يزرع الخلاف والشقاق بين الاسر بعضها البعض، فقد لا ينتهي على خير. اذا الزواج العرفي بهذه الصورة وبهذا الشكل الذي ذكرناه حرام. يقول الحبيب، لا نكاح الا بولي وشهدي عدل. والاب ما ينفعش الجار، ها؟ لا، الولي احد محارمها، الاب بقى وينتفوا الاولاد بتاعته، والجد وما شاء الله، والعم والخال نسليا، وما ينفعش كمان يتعدى واحد على وجود الاول، الاب موجود ما ينفعش اخوها يتولى العقد مكانه الا ان اذن له ابوه، وإلا كان العقد باطل، ومن حقه أن ينقضه شرعا. نقول هذا الكلام للذين يأخذون البنت، يأخذ واحد من قرايبها ويقول لك ما ده الولي بتاعها، هذا ما تصنعه خطأ والعقد غير صحيح. ولذلك جاء رجل إلى سيدنا عمر وقال له، تزوجت فلانة وشهد على عقد الزواج رجل وامرأتين، فقال له سيدنا عمر، هذا زواج السر ولا أبيحه، وإن كنت تقدمت فيه خطوة لرجمت بين يديك. يعني زواج محرم، ولو أنك جامعت الزوجة لرجمتك الآن. أرأيت مسلم؟ تقول الله. نقول لإخواننا الذين يشهدون على العقود العرفية، ما دمت لا تعرف الامر فلا تشهد، لانك ممكن ما تعرفش اذا كان ده ابوها ولا اخوها، ما يقول لك ابويا وخلاص، تحقق البطاقه يا حمياني، البطاقه اتحقق منها، ما قدرتش تتحقق لا تشهد، ان شهدت وكان الزواج محرما شهدت على جريمه الزنا، وستسال عن ذلك بين يدي الله رب العالمين. يبقى الموت عنه غنيمه تماما. هذا الامر كما قلنا يرتبط تمام الارتباط بشرع الله عز وجل وبسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا نقول للزواج العرفي لا والف لا، مدام في رغبة جد اخوانا يبقى إذا نلتزم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإسلام يحافظ لك على بنتك وعلى أختك فما عليك إن لم تتبع طريق الله. وأنت أيتها الفتاة وأيتها المرأة الإسلام حافظ لك ولها على حقوقك، فلا تهدريها وتضيعي شرفك وشرف وشرف العائلة وتضعي رأسك في الحضيض. هذا ما نهاك عنه كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، إذا كان الإسلام قد حرم الزنا وأحل الزواج وعرفنا العقوبة وعرفنا كذلك الخطار المترتبة على هذه الجريمة، لو أننا بحثنا عن الأسباب الدافعة إلى الزنا فهي كثيرة حتى يتم العلاج لهذا الداء جذريا، مش مسكنات لا. أول هذه الأسباب عدم التربية الصحيحة على كتاب الله وسنة رسول الله، الغفلة عن التربية على الكتاب وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، عدم ترسيخ القيم والمبادئ في نفوس البنات ونفوس الشباب من الصغر أحباب رسول الله. ولذلك الواجع الديني مهم، ربما يضعف الإنسان لحظة ولكن خوفه من الله يكون حافظا له، يفيق ويعود إلى الله عز وجل. كذلك كل شيء من حولنا يدعو إلى هذه الجريمة النكراء. أولا خروج الفتاة، خروج المرأة سافرة عارية الجسد بهذه الصورة البذيئة المنكرة التي لا ترضي ربها ولا ترضي رسول الله ولا ترضي أي صاحب سليم أو صاحب عقل سليم، صورة منكرة. ولست أدري إلى متى سيظل الآباء وإلى متى سيظل الأزواج سلبيين بهذه الصورة المريرة، زوجته عارية، ابنته عارية، ماذا فترت من جسمها؟ وبعد ذلك نبكي على ما راح ونبكي على ما ذهب. أحد العوامل التي تفتن، انظر انظر ماذا تبتديه الفتاة، ما شاء الله بنطلون هو وجسدها قطعة واحدة، عارف الله يا فين الرجولة بقى، خلاص ضاعت، مفيش غيرة، مفيش خوف من الله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وجهنم فتحت أبوابها. ماذا تريد يا أخي؟ ألا تخاف من الله؟ أقول لك يا أخي سيبا تتمتع يومين ثلاث، استمتع عم الشيخ استمتع، وجهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تخدم يا أخي سلطتك ولو مرة واحدة لله، لا تكن سلبيا أيها الأب وأنت كذلك أيتها الأم. تخدم، انقذ نفسك من النار وانقذ ابنتك كذلك، وإلا فالحساب بين يدي الله شديد. نازل التي نراها في الشوارع في كل لحظة لا ترضي الله عز وجل، والله لا ترضي ربا ولا ترضي أي صاحب خلق بالمرة. تقوا الله أيها الآباء، تقوا الله أيها الآباء، وأنت أيتها الأم تقي الله قبل فوات الأوان. الزموا البنات كتاب الله، اذكروا أجدادهن، اذكروها اذكروها يذكركم الله في الدنيا وفي الآخرة. أحد الأسباب كذلك الإعلام من حولنا بشتى صوره ووسائله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصور خليعة، ماجنة، فاجرة، فاحشة، على المجلات، على أغلفة المجلات صور عارية، إعلام مضل مدمر للأخلاق، لا يرضى الله بذلك ولا رسوله. وبعد ذلك نريد أمة مسلمة، من أين تأتي؟ من المجلات الخليعة ومن الصور الغانيات الفاجرات التي تملأ المجلات هنا وهناك، من أين يأتي شباب ليتقي الله؟ من أين يأتي شباب يعرف طريق الله؟ وهذا من حوله ومن جواره، تلفاز، الاستديوهات، ما شاء الله، ما من شيء فيه إلا ويدعو إلى الفجور والفسق. هذه حقيقة. واللي برامج دينية ما تتجاوزش 1 مليون على خريطة هذا الجهاد. هذه حقيقة. حتى المسلسلات الدينية، حتى المسلسلات التاريخية كما يريد المخرج. يا الفكرة بتاعتها كلها مبنية على الفضل، البطل حب والبطل طلع. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب. إعلانات رصاصات في الشوارع في كل مكان. قل لله عليك. هذه أسباب كلها تتضافر مع بعضها البعض، مع الانحلال الخلقي، مع عدم التربية الدينية الصحيحة، مع الاختلاط في الجامعات المدارس وما إلى ذلك. ولو قلنا للقوم اتقوا الله وافصلوا بين الحدود، فأقول لك هو ده الإرهاب بعينه الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة الحبيب. هذا هو الإرهاب. عندنا ما شاء الله أكثر من 5 أو 6 جامعات. ده احنا لو خصصنا جامعة واحدة مختصة بالبنات والله هتاخد الكفو وخير ان شاء الله. يقول لك مفيش مدرسين ما شاء الله على قفا من يشيله، بدل ما يشيله محاضرة ولا 2 على مدار الاسبوع يشتغلوا ما شاء الله. ولكن اقوام ارادوها فتنة وارادوا الانحلال دائما احباب رسول الله. اسأل الله عز وجل الهداية لنا وللجميع، اللهم امين. قال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما فيه كما تدين تدان، او كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وانتم موقنون منه الاجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صفاه ورباه فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي على شباب الأمة على القوة الكامنة الحاملة لكتاب الله مستقبلا، والحامية لدين الله تبارك وتعالى. ينصحها الحبيب المصطفى ويقدم لها الحل ويقدم لها العلاج والبديل إذا ما عجز أحباب رسول الله. فيقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للأغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاع. المصطفى ينادي على قوة الأمة، على رجال الأمة الشباب، ذراع الأمة أو ساعد الأمة التي سوف يحميها غدا أحباب رسول الله. يقول لهم: تزوجوا، إن استطعتم مؤن الزواج، تكاليف الزواج وأظنها اليوم غير ميسورة، بل إن الشاب الذي يفكر مجرد تفكير في هذا الأمر يصاب بالإحباط، إن لم يصب بالجنون نتيجة ما نضعه من عراقيل أمامه. الحبيب يقول: إذا ما استطعت فتزوج. لماذا يا رسول الله؟ لأنه يحصن الفرج ويعف البصر. طب يا رسول الله لا أستطيع، والأولياء أولياء الأمور وضعوا العراقيل وغالوا وأصبحت الأمور تعجيزة، ماذا أصنع؟ أتجه إلى الحرام؟ معاذ الله ثم معاذ الله. يقدم لك الحبيب العلاج: عليك بالصوم، فإنه يكسر حدة الشهوة، فإنه خير علاج. صم يا أخي ولو 2 خميس، مش هنقول لك صوم كل يوم، أقل شيء 2 خميس إن شاء الله، سيصلح الله عز وجل شأنك، وسوف يورثك الله تقوى في قلبك تجد حلاوتها إلى يوم القيامة. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، عودوا إلى الله واصطلحوا مع الله وجددوا البيعة والعهد مع الله. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، عودوا إلى الله واصطلحوا مع الله وجددوا البيعة والعهد مع الله. تفوزوا برضوان الله، استجيبوا لكتاب الله واستجيبوا لسنة رسول الله. من كان منا اليوم مقصرا ومن كان منا اليوم عاصيا فأمامه الفرصة ليصلح من حاله وليعدل من شأنه وليسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فيلزم نفسه ويلزم أهل بيته، البنت والزوجة والولد، الكل كتاب الله. فمهما كانت الذنوب ومهما كان العصيان، فالله غفار والله رحيم والله كريم. يقول لك في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحباب، نريد مجتمعا، نريد مكانا لا يعصى فيه الله، لا تثار فيه الشهوات، حافظنا فيه على كل شيء. الفتاة محجبة والمرأة ساترة لجسدها، لا كما نرى. المرأة بلغت من الكبر عتية، أكل الزمان على وجهها وشرب، وبها تلبس البنقال أو البنقلون، لا تستحي من الله. الله عز وجل ينادي عليها وعلى كل رجل على وجه الأرض: يا ابن آدم. شاب شعره واحد لما يبلغ سن 40، رجل أو امرأة، يسمع نداء من الله، أو النداء من الله يتوجه إليه، لا يسمعه اليوم ولكنه يسمعه يوم لقاء الله عز وجل، يتحسر على نفسه: يا ابن آدم، شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك، فاستحي مني حتى استحي منك يوم القيامة ولا أعذبك. يا الله يا الله، جدة ومتبرجة، ماذا تريد من الدنيا بعد ذلك؟ اتقوا الله أحباب رسول الله، فإن الله غفار لمن عاد وتاب وأناب وعمل العمل الصالح. الله يكرمه ويضاعف له الحسنات ويجعل سيئاته حسنات في ميزانه يوم القيامة. أيها الأحباب، الدنيا لا تدوم، وكل ما فيها إلى زوال. كلنا سيلقى الله، كلنا سينام نومة لن يستيقظ بعدها إلا على صبح يوم القيامة. اذكر القبر يا ابن آدم وما أعد فيه من الأهوال، اذكر الصراط وما عليه من الأهوال، تنجو من الدنيا وغرورها. اذكر نداء الله عز وجل في أول ليلة تنامها في قبرك، ينادي عليك الله عز وجل: عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. سبحانك يا رب، سبحانك أرحم الراحمين، سبحانك. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، عودوا إلى الله واصطلحوا مع الله وجددوا البيعة والعهد معه، يغفر لكم الذنوب ويصلح لكم الأحوال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في ذنب في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مدينا إلا يسرت له وأديت عنه، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم ربنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء فلا تطردنا. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وأمر بصيرتنا. اللهم على الإيمان توفنا، اللهم كل من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز المقتدر، اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا واهدي يا ربي بناتنا وهب يا كريم نساءنا، اللهم احفظنا في شبابنا، واحفظنا اللهم في نسائنا وبناتنا، واحفظنا يا ربي في اولادنا، احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسالوه ان يغفر لكم ويغفر لكم.